يعني في تعقب ولا شيء ولا تأكيد؟ طيب طويل الكلام، لو تحدد المقصود. لا اقرأ المقصود، يعني صفحتين طويلة، اقرأ علينا، اقرأ الشاهد فقط. من اي كتاب هذا؟
الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الرشيد شرح العقيده الوسطيه، يعني في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، هذه الايات وغيرها من ادله الكتاب والسنه اثبات صفه الوجه لله سبحانه وتعالى وما يليق بجلاله وعظمته، واثبات انه وجه حقيقه لا يشبه وجوه خلقه، ليس كمثله شيء، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف المبتدعة من الجهمية وأشباههم ممن نفى الوجه وعطله وزعم أنه مجاز عن الذات أو الثواب أو الجهة أو غير ذلك. وهذه تأويلات باطلة من وجوه عديدة، منها أنه فرق بين الذات والوجه، يعط أحدهما على الآخر يقتضي المغايرة، كما في حديث إذا دخل أحدكم المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، ومنها أنه أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه، ولو كان ذكر الوجه صلة ولم يكن صفة للذات لقال ذو الجلال، فلما قال ذو الجلال تبين أنه نعت للوجه، وأن الوجه صفة للذات كما ذكر معنى ذلك البيهقي والخطابي، وروى مسلم في صحيحه حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ومنها أن الوجه حيثما ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في جميع موارده، والمضاف إلى الرب نوعان، النوع الثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره.
صفات لا تقوم،
يعني يقول نوع الأعيان القائمة بنفسها كبيت الله وناقة الله طرف الله، والثاني صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وسمعه وبصره ونوره، فهذه إضافته إليه سبحانه وتعالى إضافة صفة إلى موصوف بها، إذا عرف ذلك فإضافة السمع والبصر والوجه ونحو ذلك إضافة صفة إلى موصوف لا إضافة مخلوق إلى خالقه. وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فتأمل كيف قارن بين الاستعادة بالذات وبين الاستعادة بوجهه الكريم، وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه ذات نفسها، قال وهذا صريح في إبطال قول من قال إنه ذات نفسها وقول من قال إنه مخلوق، إذ الاستعادة لا تجوز بمخلوق إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله بالصواعق في إثبات الوجه صفة لله سبحانه وتعالى، وأن وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وإبطال قول من زعم غير ذلك.
طيب اتضح المقصود، تبارك الله. واستفدنا أن الوجه لم يأتي إلا مضافا لله عز وجل، يقال وجهه، بخلاف غيره من الصفات التي قد تنفك وتكون عيانا به وتكون صفات لغيره، فربما أتت غير مضافة. والمؤلف لما قال بذاته قلنا هذا صحيح مع التأكيد على إثبات صفة الوجه، والوجه عبر به عن الذات كثيرا، الوجه عبر به عن الذات ويدل في نفس الوقت على إثبات الوجه، لا بد من هذا، والحمد لله على توفيقه. طيب ها أجاب؟ طيب معك أعطينا ها؟ طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول الشيخ ومنها أن يجلس بين يديه جلسة الأدب بسكون وأدب وتواضع، والأولى في حقه الافتراش أو التورك، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه.
جيد، هذه مرجعها ماذا؟
هذه مرجعة كذلك مختارات من كتاب الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد لأدنامة بدر الغزي.
جيد، يعني هذا يتعلق بأدب الجلوس في الحلقة، عند الجلس يقول إنه مفترشا،
هذه أدب مع شيخه.
إيه، أدب مع شيخه في الحلقة في الجلوس، يقول إما يكون مفترشا كما يجلس الإنسان في التشهد الأول أو بين السجدتين، هذا هو الافتراش. والثانية
التورك.
التورك، والتورك معروف. وبقي الثالثة قد تكون أنسب منها من هاتين، التربع، كجلستكم هذه. فالتربع أيضا صفة فيها من الراحة للطالب والتواضع للمعلم، وفيها سهولة للتعامل مع الكتاب، وضع الكتاب ودفع الكتاب. جيد هذا. طيب ضد هذه الجلسات ماذا؟
ذكر.
طيب بغض النظر عن ذكر، ضدها ماذا؟
الاتكاء.
الاحتباء مثلا، ايضا الاتكاء، الانحراف يمينا او شمالا، كل هذه ما تليق. لكن احيانا يحتاج الانسان الى مثل هذه، لا باس، الشيء اليسير لا باس. لكن الشيء الغالب ان المدرس جالس وانت مثلا متكئ على يمين او شمال، او تتكئ على يدك في الخلف وما اشبه ذلك، كل هذه لا تليق. طيب ادب جميل ثابه الله، وكذلك عبد الله بعد تنبيه جميل فاده الله. نقرأ الآيات.
أحسن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. ما زلنا ولله الحمد في هذه السورة المباركة نقف على شيء من عظمة ربنا عز وجل من خلال ما بينه لعباده في أمور مختلفة، ومن آخر ما كان الكلام عليه ما يتعلق بعالم البحار وما فيه من أسرار الله عز وجل، وكيف أن البحر يبدو على شيء ولكن باطنه فيه أشياء وآيات وعبر. ومن ذلك تلك الآية التي قال الله تعالى فيها: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فما معنى هذه الآية على ما ذكر المؤلف؟ ما معناها على ما فسر المؤلف؟ نعم. نعم. نعم فهمنا الاختلاف. طيب والبحران ما هما؟ نعم العذب والمالح، بمعنى أن مصب العذب يمشي في المالح ولا يختلط لمسافة تطول. طيب احتمال آخر على أن الماء أيضا الماء العذب والمالح، احتمال آخر. نعم أن الله تعالى يجعل الماء العذب في الماء المالح ولا يختلطان. نعم ومن ذات العيون التي يستقي منه الناس ماء عذبا في وسط المياه المالحة. جميل هذا. أشرنا إلى قول المتأخر، ما القول المتأخر في المسألة؟ نعم نعم ماذا قالوا؟ نعم نعم يعني مع أنه كله مالح لكن بينهما فرق، هذا له خصائص وهذا له خصائص وبينهما برزخ. البرزخ هذا من أي شيء؟ من الماء أيضا، يعني ماء ثم يفصل بماء ثم يأتي الماء، وشرحنا هذا. وأما قول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فالأولون ماذا قالوا في قول يخرج منهما؟ نعم من المالح فقط. وكيف وجهوا منهما؟ لا هم يقول مالح وعذب، ثم قال يخرج منهما يعني من مجموعهما، من مجموعهما وهو صادق بالملح. طيب هل لهذا نظير أن يأتي الشيء ويراد من المجموع؟ نعم نعم رسل منكم والمراد من الإنس، يعني منكم يعني من مجموعكم. طيب نواصل. قال الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. في هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى شيئا من عظمته وإحاطته بخلقه، فقال يسأله من في السماوات والأرض، ولا يخفاك أن هذا عموم، فكل من في السماوات والأرض يسألون الله عز وجل أن يتوجهون إليه، ولكن كيف يسألونه؟ قال المؤلف بنطق أو حال، ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك. إذن من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله عز وجل سؤال طلب، وهذا السؤال كما قال المؤلف إما بالنطق، يعني أن الإنسان ينطق فيقول يا ربي الرزق، يا ربي المغفرة، يا ربي الولد، وربما يسألون بلسان الحال، يعني أنهم في حالهم مفتقرون إلى الله عز وجل. وفرق كبير بين النطق وبين لسان الحال. لسان الحال أن الإنسان يبدي لربه عز وجل ضعفه، وحاله تحكي سؤاله الداخلي، فإذا كان كذلك فإن السؤال بلسان الحال لا ينفك عنه الإنسان، السؤال بلسان الحال لا ينفك عنه الإنسان، لأن حاله مستمرة معه، فما دام حيا فحاله هي معه. فالسؤال بلسان الحال أدوم، وهو أن الإنسان يبدي افتقاره لله عز وجل في كل لحظة من لحظاته. وأما السؤال بالنطق فإنه مربوط حال النطق، حال الدعاء، حال رفع المسألة. والكلام صحيح، فإن من في السماوات ومن في الأرض كلهم مفتقرون إلى الله عز وجل بلسان حالهم وبلسان مقالهم. والمؤمن يجمع بين المسألتين، فإنه مفتقر لله عز وجل يبدي ضعفه ومسكنته. وكذلك يبدي أيضا سؤاله بالنطق فيتضرع لله عز وجل في مواطن الدعاء ومواطن الإجابة. وقول المؤلف على العبادة والرزق والمغفرة، نعم هذه صحيحة، يعني بمجموعها صحيح، وإلا فإن بعض من في السماوات ومن في الأرض قد لا يحتاج إلى رزق بمعنى طعام وأكل، لكن هذه في الجملة هي موزعة بينهم. هل لنا ندخل في قول من في السماوات والأرض البهائم والعجماوات ونقول هي داخلة، أو لا ندخلها؟ يسأله من في السماوات والأرض، نقول لا مانع من دخولها، فإن هذه البهائم تعرف ربها عز وجل وتسأله وتستجير به وتسبح بحمده، ولكن كما قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذا لا مانع من دخولها. ويكون قوله من وهو للعالم أو قل للعاقل من باب التغليب، وغير العالم أو غير العاقل داخل في ذلك. وفي الحديث أن نملة مر بها سليمان عليه السلام وقد رفعت قوائمها إلى السماء، ماذا تصنع؟ تستسقي وتقول يا رب إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن فضلك، فنملة تستسقي، فاكتفى سليمان باستسقائها، اكتفى وقال للذين معه لقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا مثال والأمثلة كثيرة. يقول تعالى يسأله من في السماوات والأرض، ثم قال كل يوم هو في شأن. قال المؤلف كل يوم يعني كل وقت، فاليوم هنا لا يراد به اليوم الاصطلاحي 24 ساعة، ولكن يراد به الوقت. فربنا عز وجل كل يوم يعني كل وقت هو في شأن. بين المؤلف فقال أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة الداعي وإعطاء سائل وغير ذلك. هذه بعض الأمور التي من شؤون الله عز وجل، وإلا هي كثيرة، لكن هذه مما عرفنا. فربنا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يفعل فيه ما تقتضي حكمته، يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض على ما مثل المؤلف. فإذا علم هذا فإنك تدرك بهذا المعنى العظيم كمال إحاطة الله عز وجل في ملكه، وأنه لن يضيع ملكه، بل هو الذي خلق وهو المدبر لهذه الملكوت العظيمة. كل يوم هو في شأن. يجري في عبارات بعضهم حينما يفسرون هذه الآية، يقول كل يوم هو في شأن، بل كل ساعة، بل كل لحظة، بل كل دقيقة، بل كل طرفة. نقول هذا الكلام الحامل له ماذا؟ الحامل له بيان إحاطة الله عز وجل، ولكن لا داعي له، فلن نجد أبلغ من تعبير القرآن. فلما قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، نقول كما قال الله تعالى. وأما نستدرك في القلة بنحو ما ذكرت لك، وإن صحت معنا في الجملة، لكن لا داعي لها، والقرآن أبلغ كلام. يقول تعالى بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم، قال المؤلف سنقصد لحسابكم. أيها الثقلان الإنس والجن. فبين الله سبحانه وتعالى أنه سيفرغ لخلقه للثقلين لمحاسبتهم. وفسر المؤلف الفراغ هنا بأنه القصد للحساب، وبهذا تعرف أن الفراغ يأتي بمعنى القصد وبمعنى التوجه، ويأتي بمعنى آخر متبادر وهو الانتهاء من شغل معين، الانتهاء من شغل ثم تنصرف إلى الذي بعده. هذا المعنى الذي هو الانصراف من الشغل والتفرغ ليس مرادا هنا، فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء إطلاقا، وإنما سنفرغ كما قال المؤلف سنقصد لحسابكم ونتوجه، هم لم يحاسبوا لأن الله تعالى لم يقصد هذا ولم يتوجه له، ولكنه سوف يتوجه له، سنفرغ لكم. إذا علم هذا المعنى فإنه يزول ما قد يبدو إشكالا وليس بإشكال، كيف قال سنفرغ؟ فهل الله مشغول عن خلقه؟ نقول لا، المعنى كما سمعت، بل سنقصد لحسابكم. وقوله تعالى أيها الثقلان هما الجن والإنس، لأنهما المكلفان بأوامر الله عز وجل. قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله سنفرغ، السين هنا للاستقبال، فما المراد بهذا الخبر سنفرغ لكم؟ المراد به التهديد، التهديد يعني فاستعدوا سنفرغ لكم وسوف نحاسبكم، فاستعدوا لذلك الحساب الموعودون به. قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال يا معشر الجن والإنس، هذا خطاب للثقلين، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لما بين سبحانه وتعالى أنه سيفرغ للثقلين قال من استطاع منكم أن ينفذ من أقطار السماوات والأرض، ومعنى أقطار يعني نواحي وجهات، ومعنى أن ينفذ يعني أن يخرج. فالذي يستطيع من الإنس أو الجن أن يخرج من أقطار السماوات والأرض ويغيب عنا فليخرج. والأمر في قول فانفذوا، ماذا قال المؤلف؟ أمر تعجيز، ليس أمرا على حقيقته، لكنه تعجيز لهم وهم لن يستطيعوا هذا، لأن هذا فوق قدرتهم. ولهذا عقبها الله تعالى فقال لا تنفذون إلا بسلطان، قال المؤلف بقوة، قال ولا قوة لكم على ذلك. إذا نفاذكم من أقطار السماوات والأرض بسلطان، هل عندكم سلطان؟ ليس عندكم، لأن الله تعالى لم يعطكم إياه. إذن هروبكم ونفاذكم هذا مستحيل، فلا بد من محاسبتكم ولا بد من جمعكم لذلك اليوم العظيم. إذن هذه الآية واضح في بيان تعجيز الله عز وجل للثقلين أن يخرجوا من أقطار السماوات والأرض، وواضح أن الآية في أي يوم؟ في يوم الحساب. واضح أن الآية في يوم الحساب، ويؤكد هذا ما سوف يأتي إن شاء الله بعد هذا الكلام، أن في يوم الحساب في يوم القيامة. إذا لا يمكن أن تكون هذه الآية دليلا على شيء من حوادث الأرض وما يكون في الدنيا، ليست كذلك، فالآية ما سيقت لهذا الغرض، إنما سيقت لغرض أعظم، وهو تعجيز الناس أن يفروا من يوم القيامة. إذن البحث الذي يثير حول هذه الآية لما أشيع وتناقل الناس أنهم وصلوا إلى القمر، صاروا يستشكلون هذه الآية ويقول كيف وصلوا إلى القمر، والله تعالى يقول إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، هذا معارض الآية. فالله تعالى يتوعد أنهم لا يستطيعون أن نفذ من أقطار السماوات والأرض إذا لم يذهبوا للقمر، لأن الآية ترد هذا. فأجاب آخر عن هذا وقالوا إن الله تعالى ما منع خروجهم إلى القمر، بل قال لا تنفذون إلا بسلطان، وقد حصل السلطان، وقد حصلوا السلطان. ما السلطان؟ العلم والآلات والمركبات الفضائية، هذه السلطان. فإذا لا تعارض الآية، بل الآية تدل على صعودهم للقمر، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان وقد حصل السلطان. فهذا لا إشكال أنه ضلال في تفسير الآية وحيد بها عن سياقها وعن المراد بها. فالآية الكريمة هي في يوم القيامة، وما ذكروا من وصولهم إلى القمر، ف فلا يكون في الآية دليل على إثباته ولا على منعه إطلاقا. ثم وصوله من القمر هل هو خروج من إقطار السماوات والأرض؟ ليس خروجا، بل خروج في داخل إقطار السماوات والأرض. نعم صعدوا إلى الأفلاك العلوية، لكن هذه الأفلاك العلوية من إقطار السماوات والأرض. ثم الذين قالوا أنهم صعدوا بسلطان، والله تعالى قال إلا بسلطان وقد حصلوه، هذا أيضا تلاعب بالآية، لأن الله قال لا تنفذون إلا بسلطان على جهتي أنكم عادمون له، ثم يقول قد حصلوا، كيف حصلوا شيئا نفاه الله تعالى عنهم على جهة الاستبعاد. أرجو أن يكون الكلام واضحا في أن الآية ليس لها علاقة في الحدث الذي سمعتموه، وسياقها في شيء خاص فيما يكون في يوم القيامة. أما المسألة من حيث هي فلها بحث آخر من منع أو إثبات، ليست في هذه الآية كما تقرر. يقول تعالى لا تنفذون إلا بسلطان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. قول الشواظ فيها قراءة أخرى بكسر الشين، وقوله نحاس فيها قراءة أخرى بالجر يعني ونحاس. نمشي على ما هو معروف في القراءة، شواظ من نار ونحاس. النار هنا بل الشواظ قال مالك هو لهبها الخالص من الدخان أو معه، فهذا هو الشواظ الذي يرسل إليهم، لهب من النار، قطعة من النار، وهذه القطعة إما أن يكون فيها دخان أو بغير دخان على قولين، المؤلف أشار إليهما بقوله أو معه. لكن الذي يعنينا ما هو الشواظ؟ الشواظ هو اللهب، ولكن ليس اللهب فقط، بل اللهب له قطعة من اللهب، ولهذا الله تعالى يقول يرسل. إذا هو منفصل أو متصل؟ منفصل، قطعة من النار، لهب من النار، يرسل يرسل. وأيضا مع هذا الشواظ نحاس، قال مؤلف دخان، وهذا على قراءة الرفع، يعني يرسل عليكم شواظ ونحاس، شواظ ونحاس. والنحاس على هذا يقول مؤلف أي دخان لا لهب فيه، هكذا فسر المؤلف النحاس بأنه الدخان. وهذا قول قد قيل في معنى الآية الكريمة، ولكن لعلنا نطبق قاعدة استفدناها كثيرا، وهي أن الآية تحمل على المتبادل. والنحاس مادة معروفة، مادة معروفة، مادة لها خصائصها معدن، وهو الذي يسمى الصفر، فلا نعدل عن هذا. فالله تعالى يرسل عليهم لهب من النار، ويرسل أيضا نحاس عليهم، نحاس مذاب حتى يصفرهم. هذا على قراءة نحاس. وأما على قراءة نحاس شواظ من نار ونحاس، فتكون النحاس هنا معطوف على أي شيء؟ على النار. يرسل عليكم شواظ من نار وشواظ من نحاس. وحتى على هذه القراءة فالنحاس هو المعدن الذي تعرفه، فتوعد الله تعالى هؤلاء أن يرسل عليهم هذا أو هاتين المادتين، لهب ونحاس يصهرهم. وأما قضية الدخان هل في دخان أو ليس في دخان، فيبدو والله أعلم أن الأمر زائد، زائد على معنى الآية، فلا نتكلف فيه شيئا. ثم قال تعالى فلا تنتصران، قال فلا تنتصران، قال تمتنعان من ذلك، بل يسوقكم إلى المحشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فتبين أن الله تعالى توعد من تجر على الهرب والنفاذ من السماوات والأرض أن يرسل عليه ما ذكر، إن حاول هذا الشيء، ولكن محاولة بائسة نهايتها معلومة مقدما. ثم تمضي الآيات في تقرير شيء من أوصاف يوم القيامة، فأحضر ذهنك للآيات. قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فسر المؤلف انفرجت، انشقت بانفرجت، قال انفرجت أبوابا لنزول الملائكة. فسر الانشقاق بانفراج الأبواب لنزول الملائكة، وهذا التفسير له ما يدعمه، فإن الله تعالى ذكر في سورة الفرقان قوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فالسماء تتشقق بسبب الغمام ثم تنزل الملائكة لأحداث يوم القيامة العظام. وقد أكد الله تعالى الانشقاق في آيات كثيرة، هنا إذا السماء انشقت، وفي آية أخرى انشقت السماء، وفي آية ثالثة الانفطار إذا السماء انفطرت، وكلها معاني متكاملة. فهذه السماء المحكمة يتغير إحكامها إلى هذه التشققات العظيمة. ثم تأمل معي كيف حالها إذا انشقت. قال الله تعالى: فكانت وردة كالدهان. قال المؤلف: أي مثلها، محمرة كالدهان كالأديم الأحمر على خلاف العهد بها. وجواب: إذا فما أعظم الهول. عندنا يا أخوان تشبيهان، ركز جيدا في إدراكهما. التشبيه الأول أنها شبهت السماء بالوردة. أتعرفون الوردة أو لا تعرفونها؟ طيب من يصفها لنا؟ لأن نحتاج في وصفها إلى تقريبها في معنى الآية. صف لنا الوردة. المؤلف أعطاك لونها أنها محمرة، صفتها مدورة أو يصعب وصفها؟ لا تصفها، يعني هل هي كالكمثرة مثلا، كرة يعني، هي هل هي كعود مثلا أو وراق النخل مستطيل؟ الجواب لا. كيف هي؟
صلبة
أيوة. لا أنا أريد الوردة فقط، وردة صفها لنا، أكتب تعبيرا عن الوردة، كيف حالها؟ مدورة، متشققة، ورقيقة. طيب كيف ورقها؟ هل هو حلقة مدور يعني كالورقة هذه؟ هل هو كذا؟ ها؟ متداخل متطابق بعضه على بعض كذا؟ اي ورائحة ذكية. أنت عاد ما شاء الله الطيب، أقول أنت كما قلنا بالأمس. طيب نعم، الوردة كما سمعتم يعني هي ملتفة التفافا متداخلا متطابقا. فلما قال الله تعالى وردة كالدهان، المؤلف ذكر وصفا من أوصاف الوردة وأنها محمرة، وهذا مقبول وصحيح، ولكن يبدو والله أعلم أننا لن نغيب المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهي أنها متراكبة في تكوينها. فالسماء والله أعلم إذا تشققت في ذلك اليوم العظيم تكون أجزاء السماء متطابقة متداخلة، ليست على وتيرة واحدة، فهذا معنى التشقق. فالتشقق ليس شقوقا متوازية، لكنه بنحو ما شبه الله تعالى أنها تكون وردة في احمرارها وكذلك في تداخلها، فليست متماسكة محكمة من أولها إلى آخرها، ولكن بينها التطابق الذي قرب لنا بهذه الوردة. طيب المؤلف لما فسر محمرة فسر الدهان فقال كالأديم الأحمر على خلاف العهد بهم، فجعل المؤلف التفسيرين كلاهما يرجعان إلى أي شيء؟ إلى اللون، إلى الحمرة. فجعل الوردة، فجعل السماء كالوردة باحمرارها وكالجلد باحمراره. وهذا التفسير يعني غيره أحسن منه بكثير، لأنه جعل التشبيهين في شيء واحد وهو في اللون، جعل التشبيهين في شيء واحد وهو اللون. وعندنا قاعدة يا أخوان في التفسير أنه متى أمكن حمل المعنيين على معنيين مختلفين فإنه أولى. ونذكر القاعدة هذه بعبارة أخرى، وهي أن التأسيس أولى من التوكيد. التأسيس أولى من التوكيد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا جعلت التشبيه كله في اللون فهذا تأكيد فقط، لكن هل عندك معنى تأسيسي، معنى جديد؟ هذا الذي سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل. إذن نعرج على كلام المؤلف بأنه حمل التشبيهين على شيء واحد وغيره أحسن منه. فما غيره الذي هو أحسن منه؟ نقول يا أخوان، الدهان نحن لا يتبادر إلى ذهننا ما ذكر المؤلف لأنه الأديم يعني الجلد. الدهان نعرفه ما يدهن به من زيت زيتون أو غيره، هذا هو الدهان. فشبه الله تعالى السماء بلونها وتراكب تشققاتها بالوردة، ثم شبهها بالدهان بذوبانها ورقتها، شبهها بالدهان. وهذا موافق لآية أخرى شبه الله تعالى السماء بأنها كالمهل، وتكون السماء يوم تكون السماء كالمهل، يوم تكون السماء كالمهل قريب أو مطابق لقولك الدهان. فتبين أن تفسير كالدهان أنه يحمل على الدهان المعروف الزيت الذي فيه ذوبان ورقة، فيحصل بهذا التفسير معنى آخر، يحصل بالوردة اللون وما ذكرنا من التشقق والتراجف، ويحصل بقولك الدهان المعنى الجديد الذي هو الذوبان، وأن تكون رقيقة لينة بذوبانها. فهذا تصوير الله عز وجل لحال السماء في يوم القيامة. ومهما تكلمنا فإنه يبقى كلامنا قاصرا عن هذه الحقيقة، لأن الحقيقة غيبية تتعلق بأحداث يوم القيامة، وأحداث يوم القيامة فوق التصور بكثير، لكنها تقرب للذهن بما يحدث للإنسان نوعا من الإخبات والاستعداد لذلك اليوم. إذن نطوي هذه المسألة بترجيح المعنى الثاني في قولك الدهان، واستفدنا هذا من القاعدة التي قيدتها، وهي أن التأسيس أولى من التوكيد. يقول تعالى بعد هذا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ في أي يوم؟ في يوم القيامة، يوم تشقق السماء. لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال المؤلف: ولا جان عن ذنبه. إذن ليسوا بحاجة أن يسألوا عن ذنوبهم، لأن الأمور مثبتة ومقيدة. وهنا الله تعالى قال: لا يسأل. قال المؤلف: ويسألون في وقت آخر فوربك لنسألنهم أجمعين. والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن، والإنس فيما بمعنى الإنسي. طيب، المؤلف ناقش إشكالا وأجاب عنه. الله تعالى قال في الآية التي معك: لا يسأل عن ذنبه. وقال في الآية الثانية: لنسألنهم. فالمؤلف اختصر لك على البحث المطول وقال: لا يسأل، هذا في وقت من الأوقات، ثم يسألون في وقت آخر. ويوم القيامة ليس يوما واحدا بمقاييس أيامنا الدنيوية، بل هو يوم واحد ممتد بمقياس الله عز وجل. فلا إشكال أن تتغير أحوال ذلك اليوم، في أول أمر لا يسألون ثم يسألون لاقتضاء السؤال في ذلك اليوم. ثمة توجيه آخر للنفي والإثبات، وهو أن يقال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون السؤال استعلام، ليسوا بحاجة أن يستعلموا، ولكنهم يسألون سؤال تقريع وتوبيخ، وهذا جواب حسن. فهم لا يسألون لكي يعرف ما عندهم من الذنوب، كل شيء مكتوب، لكنهم يسألون سؤال توبيخ، وفرق بين الغرضين. فهذا احتمال آخر في الجواب، وهو أن هذا السؤال المنفي سؤال الاستعلام، والسؤال المثبت ماذا قلنا؟ سؤال التوبيخ والتقريع لهم. يقول تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسماهم، فالمجرمون يضع الله تعالى عليهم علامة يعرفون بها. وقول يعرف المجرمون، من يعرفهم؟ يعرفهم كل من رآهم، كل من نظر إليهم. قال بسماهم، قال سواد الوجوه وزرقة العيون، فعيونهم مزرقة ووجوههم مسودة، فهذه السيمة واضحة، كل من رأى هؤلاء أدرك أنهم المجرمون الذين كذبوا على الله عز وجل. أما عقابهم فقال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والنواصي جمع ناصية، وهي مقدمة الرأس، والأقدام معروفة، فيؤخذون بالنواصي والأقدام. بيّن المؤلف فقال أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام، ويلقى في النار ويقال لهم. كونها تضم الناصية القدم الآية ليست يعني واضحة في ذلك، فإن ثبت شيء فيما ذكر المؤلف فيؤخذ به، وإلا فإن الأخذ بالنواصي والأقدام واضح، فيجرون من نواصيهم إهانة لهم، ويسحبون من أقدامهم، وهذا به يحصل أن يؤخذ بالنواصي والأقدام. فهل يحصل هذا لكل واحد منهم، كل واحد تؤخذ ناصيته وقدمه، أو بعضهم كذا وبعضهم كذا؟ نقول الله أعلم، فربما يجرون بنواصيهم ثم يجرون بأقدامهم، أو بعضهم يفعل به كذا والبعض الآخر كذا، كل هذا محتمل، وكله على كل حال شديد إن وزعت أو جمعت. يقول تعالى بعد هذا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. إذن عاينوا ما كان غيبا عليهم، فهذه جهنم التي طالما قلتم كذبة، طالما قلتم ما في شيء، هذه الآن عاينتموها. قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. الآية الكريمة في الأول يقول هذه جهنم، دخلوها أو لم يدخلوها؟ إلى الآن يشار إليها فيقول هذه جهنم. ثم قال يطوفون بينها وبين حميم آن، الآن دخلوها. ففي الأول كانوا في مرحلة عين اليقين، عين اليقين، ثم لما طيف بينهم وبين الحميم الآن صاروا في مرحلة حق اليقين، فتحقق لهم الأمران. الأمر الأول ماذا قلنا؟ المعاينة، عين اليقين، ثم المواقعة وهي حق اليقين. أما قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، فقال المؤلف يطوفون ماذا؟ يسعون، ففسر الطوافون بمعنى السعي. وأحسن من هذا أن يقول يطوفون يترددون، فالطواف بمعنى التردد، فهم يترددون بينها، يعني بين جهنم وبين الحميم، قال المؤلف الماء الحار، وقال آن قال شديد الحرارة، يسقونه إذا استغاثوا من حر النار وهو منقوص كقاض. طيب تصور معنا الآية الآن، هؤلاء في نار جهنم تصلاهم، ثم يطلبون الماء لعله يبرد عليهم، فيؤخذون إلى الماء، يطوفون بينهم يؤخذون إليها أو يؤخذون إليه، ثم يردون إلى عذاب النار، وهكذا دواليك ليتحقق معنى قول يطوفون أي يترددون. ولا يخفاك أن هذا بحد ذاته عذاب، لأنهم إذا أخذوا إلى الماء الذي يظنون فيه تبريدا عليهم ثم ردوا إلى النار، فهذا في الحقيقة تجديد لعذابهم، العذاب لا ينفك عنهم ولكن يتفاوت إقبالهم عليه وإدبارهم عنه. وقوله تعالى وبين حميم الآن، المؤلف فسرها بالماء الحار، وقد ذكر الله تعالى في سورة الكهف أنهم يستغيثون ليطلبوا الماء ثم يغاثون أو لا يغاثون، يغاثون بماء كالمهل يشوي الوجوه، فقبل أن يشربوا منه يشوي وجوههم بحرارته وفيحه. هذه أيها الإخوة يعني إطلالة من خلال الآيات على بعض ما يعينه المجرمون المكذبون بعذاب الله عز وجل، وهذا غيظ من فيض، وإلا فإن أخبارهم وبوسهم وشقاوتهم أكثر مما هنا ذكر الله تعالى شيئا منها في مقامات أخرى، وفي السنة أيضا طائفة من ذلك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من هذه الحال. أما فوائد الآيات فكثيرة، فنقول بداية من قول يسألهم من في السماوات، فمن فوائد الآيات كمال افتقار الخلق لله تعالى، كمال افتقار الخلق لله تعالى، واستنباطه من أين؟ يسألهم من في السماوات، وفي قوله تعالى يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان، يستفاد من هذا كمال تدبير الله لخلقه، كمال تدبير الله لخلقه. ويتفرع عن هذه أن يفتح الإنسان على نفسه باب الرجاء والفعل، يتفرع على هذا أن يفتح الإنسان لنفسه باب الرجاء والفعل. كيف ذلك؟ إذا علمت أن ربك كل يوم هو في شأن، إذن من المستحيل دوام حالك، دوام الحال من المحال، فافتح على نفسك باب الرجاء وباب التفاؤل حتى تنشط لطاعة الله عز وجل. وهذه مسألة يا أخوان نحن بحاجة إليها، لأن نسمع كثيرا من الناس، من بعض الناس، أنهم وصلوا إلى حال القنوط من رحمة الله عز وجل واليأس من فرجه، وربما حدثتهم أنفسهم بأشياء منكرة عظيمة من انتحار وغير ذلك، فيقال هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فعلق قلبك بالله وثق أن تغير الحال قريب. وقد جاء في الحديث أن أفضل العبادة انتظار الفرج. وفي قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، يستفاد من هذا قرب حساب الله تعالى للثقلين، قرب حساب الله تعالى للثقلين. من أين أخذنا القرب؟ من قول سنفرغ، والسين تدل على القرب. وفي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، استفادوا من هذا إحاطة الله عز وجل بالناس، فلا يفر أحد من قبضته، إحاطة الله تعالى بالناس فلا يفر أحد من قبضته. وفي قول فانفذوا لماذا فسرها المؤلف تعجيز؟ فيستفاد من هذا أن من أوامر الله ما يكون تعجيزا للخلق وإظهارا لقدرة الخالق، ما يكون تعجيزا للخلق وإظهارا لقدرة الخالق. طيب، بالنسبة لمسألة النفوذ من أقطار السماوات والأرض، يستفاد من هذه الآيات الرد على من منع من صعود القمر، الرد على من منع صعود القمر. كيف الرد؟ نعم، الرد على من منع صعود القمر، وأن سياق الآية في يوم القيامة، ثم هم لم يخرجوا من أقطار السماوات. وقوله تعالى يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وقوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة. يستفاد من هذه الآية، يستفاد الوصف العظيم لما يجري للسماء في يوم القيامة، الوصف العظيم لما يجري للسماء في يوم القيامة. وفي قول تعالى فكانت وردة كالدهان، يستفاد من هذا بلاغة التشبيه، حيث تضمن أوجها كثيرة، من المشابهة. ما الأوجه الكثيرة؟ الوجه الأول من حيث اللون والحمرة، والوجه الثاني من حيث كيفية التشقق وأنه بتطابق أجزاء السماء كما تتطابق أجزاء الوردة. والوجه الثالث مأخوذ من قولك الدهان، الرقة والذوبان الذي يلحقها. طيب، وفي قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يستفاد من هذه الآية الكريمة أن من تبكيت المذنبين عدم سؤالهم على جهة الاستعلام، ومن تبكيتهم أيضا سؤالهم على جهة التوبيخ، والتقرير. الفائدة من جزئين: أن من تبكيت المجرمين عدم سؤالهم على جهة الاستعلام، ومن تبكيتهم أيضا سؤالهم على جهة التوبيخ والتقرير. طيب، أما قوله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فيستفاد من هذه الآية فضيحة المجرمين، حيث جعلت علامة يعرفهم بها كل من رآهم، فضيحة المجرمين حيث جعل عليهم علامة يعرفهم بها كل من رآهم. وفي قول فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يستفاد من هذا اختيار هذين المكانين لما فيهما من بلاغة الإهانة، طيب، هل نزيد على هذا الشيء؟ ونقول إن الناصية هي محل تفكيره واختياره، والأقدام محل سيره وانتقاله. نعم، إذن نقول وفي إشارة أو وفي اختيار هذين عضوين لأنه بالنواصي محل التفكير والاختيار، وبالأقدام محل السعي والانتقال. طيب، وفي قوله تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها، يستفاد من هذا تنقل المجرمين في نار جهنم، تنقلا يظنون به نجاتهم، وفي قول يطوفون بينه وبين حميم آن في شدة حرارة الماء الذي عده الله تعالى لأهل النار، طيب، هذا ما تيسر، نسأل الله ينفعنا وإياكم بكلامه. هنا نعم، هذه من فوائدها صحيح، العذاب الحسي بالنار والمعنوي بعدم سؤالهم وتوبيخهم. صحيح، عندك شيء؟ نعم. ارفع صوتك. صحة الكلام المسلوب بالسعدي، ما هو الكلام؟ يعني ذكر الآية دليلا لصعود القمر؟ لا، ما أظن هذا. الآية واضح أن في يوم القيامة، وانظر في تفسير السعدي هل تجد ما تذكره أو لا. أي لا، التراجم أحيانا تنقل بالمعنى وتنقل على جهة غير دقيقة. نعم. ها؟ أندرس أمس، يعني السؤال بعيد. ها؟ أي نعم. لا، يعني يضاف إلى الشمس، الشمس لها مشرقان والقمر له مشرقان، هذا جمع. ثم قد نقول أيضا والنجوم لها مشارق، هذا هو الجمع. ها؟ أي مشرقان. أي أي نعم، يعني قبل أن تبلغ مشرقها النهائي. أي جيد، وهذا كذلك. نعم أحمد. أي نعم. أي قد يدل قد يقال مقرنين، يعني التقرين بمعنى الإيثاق والربط، لكن ما أدري كيفية الصفة هذه. إيه مذكور هذا صحيح، لكن هل هذا له دليل؟ الله أعلم. ثم أيضا ما يلزم أن نربط هذه بهذه، نقول هذه آية أو هذه الصفة أن يؤخذ بالنواصي والأقدام، وبعضهم يقرن وهما درجات. نعم هنا. نعم يطلبون ماء بارد يخفف عنهم. اي نعم. ايه. الا بس هذا يختلف عن هذا. وش وجه الاقتراب؟ إيه هذا في الدنيا. يعني اذا كنت تريد انها الانسان قد يغترب الشيء يظن على خلاف حقيقته ممكن هذا صحيح.
بالنسبة لرب المشارق ورب المغارب.
نعم.
يعني ما تحمل على المشرق كل يوم.
إلا كما قال الأخنا. مشرق كل يوم يختلف عن الذي قبله.
حسنا. هذا السؤال أنت.
تقول ما في شيء.
هذا حادث.
ها؟ حديث. مهمان. كان مهمان خلينا. سبحان الله. Thank you.